بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا في هذا المسجد المبارك، مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. نحن في هذا اللقاء المبارك وفي هذا المسجد المبارك، مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، في هذا اليوم العاشر من شهر الله المحرم من العام الهجري 41 بعد 400,000، سنشرع بحول الله وقوته في التعليق على كتاب عظيم كتب الله له النفع والقبول في الأرض، وهو كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب وإن كان قد شرح شروحا كثيرة وفت المقام حقه وأجاد فيها مؤلفوها وبينوا المقصود من هذا الكتاب العظيم، إلا أني أثرت مشاركة هؤلاء العلماء في شروحهم في تقريب هذه الشروح لإخواني ممن يستمع إلى هذا اللقاء أو ممن يحضره، وكذلك رغبة مشاركتهم في هذا الأجر والثواب. ومؤلفه أعني كتاب التوحيد غني عن التعريف، فهو إمام جليل من أئمة المسلمين كتب الله له النفع وكتب الله له القبول في الأرض، وهو الإمام المجدد شيخ الإسلام الهمام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي الحنبلي. ولد عام 15 بعد 100,000 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم في بلدة صغيرة من بلاد نجد تسمى العيينة، ونشأ فيها نشأة صالحة، نشأ في تلك البلدة في بيت أبيه نشأة صالحة، ذلك أن نشأته كانت نشأة صالحة في بيت علم وتقى وصلح، فإن والده الشيخ عبد الوهاب كان فقيها في زمانه وكان قاضيا لتلك البلدة آنذاك، وهكذا جده سليمان بن علي كان عالما جليلا في زمانه، بل كان يشار إليه بالبنان في وقته. فالقصد أنه رحمه الله تخرج بهذا البيت المبارك وبأبيه وبثلة من العلماء الأجلة في زمنه في بلدته وفي خارجها، ثم لما تضلع في العلم وعلى كعبه فيه ورسخت قدمه فيه اجتهد في تعليم الناس وفي تبصيرهم بأمور دينهم وفي تحذيرهم من وسائل الشرك ومن البدع ومن المخالفات الشرعية التي كانت آنذاك موجودة في عهده، فقام بذلك رحمه الله خير قيام، وتصدى لكل من وقف في وجه هذه الدعوة المباركة التي قام بها واحتمل الأذى في ذلك، وآزره من آزره في ذلك من علماء هذه الدعوة ممن كان على طريقه، ومنهم الإمام الهمام الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فإنه كان آنذاك أميرا لبلدة تسمى الدرعية، فآزره في رفع راية التوحيد وفي الذود عن حياد العقيدة. ثم لما توفي هذا الإمام عام 200,000 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، اجتهد أهل العلم في شرح كتابه هذا، فإنه كان قد ألفه رحمه الله، يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب ألف هذا الكتاب كتاب التوحيد في زمن اشتدت فيه غربة التوحيد، واشتدت فيه الغربة على الموحد، وانتشر الجهل والضلال والشرك، فألف هذا الكتاب المبارك. وهكذا كان ألف قبله رسائل قيمة، فنفع الله بها نفعا عظيما لما وقع في قلب مؤلفه من حسن القصد ونفع المسلمين. ثم لما توفي رحمه الله اجتهد أهل العلم بعده في شرح هذا الكتاب العظيم، وتصدى لشرحه جماعة من العلماء، من أبرزهم حفيده المبارك الشيخ الجليل الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله، فشرح هذا الكتاب. وهذا الشرح في ظني هو أول الشروح على كتاب التوحيد، وسمى شرحه تيسير العزيز الحميد. ولكنه رحمه الله توفي واستشهد قبل إتمامه، ثم جاء بعده الحفيد الآخر للإمام المجدد وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فأتم هذا الشرح وهذبه ونقحه وزاد فيه نقولات حسنة، ثم سماه فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد، وهو الذي طارت به الركبان وعظمت شهرته بين أهل العلم وبين عامة المسلمين. ثم بعد ذلك توالت الجهود من العلماء في خدمة هذا الكتاب المبارك، يعني كتاب التوحيد، ما بين شارح ومختصر له ومستظهر لفوائده ومستنبط لمقاصده إلى غير ذلك. فاجتهدت في هذا اللقاء وما بعده في تقريب هذه الشروح المباركة إلى ذهن طالب العلم وإلى ذهن من يستمع إلى هذا اللقاء في هذه اللقاءات المباركة التي سنأتي عليها إن شاء الله في كل أسبوع في مثل هذا اليوم في هذا المسجد المبارك، مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لهذا الإمام وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يجزيه عني وعنكم وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين.
نعم. كما سمعت، استفتح المصنف رحمه الله هذا الكتاب العظيم بهذه الترجمة، قال: كتاب التوحيد. وكأنه جعلها كالخطبة لكتابه، أي كالمقدمة لكتابه، فاكتفى بدلالة هذه الترجمة لبيان مقصوده من تأليف هذا الكتاب وهو توحيد الإلهية، فكأنه بهذه الترجمة يقول: قصدت من تأليف هذا الكتاب هو بيان هذا النوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الإلهية، وهو كذلك يسمى عند العلماء توحيد العبادة. فهذا هو مقصوده رحمه الله من تأليف هذا الكتاب العظيم. وعليه فالألف واللام في قوله كتاب التوحيد ليست للاستغراق، ليست استغراق جميع أنواع التوحيد، وإنما هي للعهد الذهني، أي لذلك النوع من أنواع التوحيد الذي كان قد ظل فيه كثير من الناس في زمنه، وهو توحيد العبادة أو ما يسمى بتوحيد الإلهية أو توحيد الألوهية، كلها معناها واحد. فقصد أنه جعل هذه الترجمة دلالة لبيان مقصوده من تأليف هذا الكتاب، واكتفى بها عن المقدمة التي يقدم بها للكتب. ثم أورد في هذه الترجمة ما سمعت من هذه النصوص من نصوص الكتاب والسنة، وأراد من إيراد هذه النصوص أمرين عظيمين. الأول، أراد أن يبين أن الحكمة من خلق الثقلين هو هذا النوع من التوحيد، هو توحيد العبادة. ولهذا تجد أنه استفتح هذه النصوص بقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا وجه كونه استفتح الباب بهذه الآية، أراد أن يبين أن الحكمة التي من أجلها خلق الله هذه الخليقة وقام عليها سوق الجهاد وقام فيها سوق الجنة والنار هو هذا التوحيد العظيم الذي زلت فيه أقدام كثير من الناس منذ أن وقع الشرك في هذه الأرض. والأمر الثاني الذي أراده من سوق هذه النصوص هو تفسير معنى هذا التوحيد، هو تفسير معنى هذا النوع من التوحيد، ففسره بنصوص الكتاب والسنة، ففسره من نصوص الكتاب بآيات كما سمعت، ومن السنة بحديث معاذ، فسره بأربع آيات من نصوص الكتاب، هي قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فهذه النصوص من كتاب الله عز وجل أراد المصنف أن يستدل بها لتفسير توحيد العبادة. ثم كذلك استدل لهذا التفسير بحديث معاذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ركوبه مع النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، والشاهد منه لهذا الباب هو قوله عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد، حق الله على العباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فدلت هذه النصوص من الكتاب والسنة بمجموعها، بل إن كل نص منها دل بمفرده على معنى توحيد العبادة، وهو إخلاص وإفراد العبادة لله وحده دون كل من سواه. فهذا هو معنى توحيد العبادة، إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. ولك أن تقول: هو إفراد الله بأفعال العباد، المعنى واحد. إذا قلت في تعريف العبادة هو في تعريف توحيد العبادة هو إفراد الله بالعبادة، أو كذلك قلت هو إفراد الله بأفعال، هو توحيد الله بأفعال العباد، فالمعنى واحد. والمعنى أن الإنسان يخلص عمله لله عز وجل أيا كان، ظاهرا كان أو باطنا، فهذا هو معنى توحيد العبادة. وهذا المعنى يستلزم أمرين عظيمين: الأول التخلص من الشرك دقيقه وجليله، صغيره وكبيره، والثاني البراءة من المشركين. فهذان الأمران لا بد منهما لتحقيق معنى هذا التوحيد، أعني توحيد العبادة. فإذا حقق توحيده من الشرك ووسائله والبدع ونحوها، وهكذا تاب من الذنوب التي يؤاخذ عليها وفي الوقت نفسه تبرأ من المشركين، فإنه يصبح بهذا محققا لهذا النوع من أنواع التوحيد. ومعنى هذه النصوص كذلك هو معنى قول العلماء في تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فإن كل نص من هذه النصوص التي سمعناها تضمن ركنين عظيمين أساسيين لا ينفك أحدهما عن الآخر، هما ركنا شهادة أن لا إله إلا الله، وهما النفي والإثبات، أي نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله وحده سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى هذه النصوص. فقوله جل وعلا في الآية الأولى مثلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ظاهر. فقوله أن اعبدوا الله هذا هو الإثبات، إثبات العبادة لله عز وجل. وقوله سبحانه واجتنبوا الطاغوت هذا هو معنى النفي. فلا بد من هذين الركنين في معنى هذا التوحيد العظيم، وهو في الوقت نفسه البراءة من الشرك وأهله والابتعاد ومجانبة الشرك ووسائله. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله من افتتاح الكتاب بهذه المقدمة، أراد أن يستدل بها على مراده من تأليف هذا الكتاب وهو توحيد العبادة، وأراد كذلك أن يجعلها كالخطبة لهذا الكتاب العظيم. وعلى كل فأهل العلم يقسمون التوحيد بمعناه العام إلى أقسام ثلاثة، يقسمونه على معناه العام على المعنى العام إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول هو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله جل وعلا كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والنفع والضر إلى غير ذلك. ومعنى ذلك هو الاعتقاد الجازم أن الله وحده هو الخالق، وأن الله وحده هو الرازق، وأن الله وحده هو المحيي وهو المميت إلى غير ذلك، وهو النافع وهو الضار إلى غير ذلك. فهذا يسمى توحيد الربوبية. والنوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام التوحيد عند العلماء هو توحيد العبادة، أو ما يسمى عندهم بتوحيد الإلهية، وهذا هو الذي قصده المصنف كما سمعنا قبل قليل من تأليف هذا الكتاب العظيم، وهو إفراد الله بأفعال العباد كالخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة، وهكذا أفعال العباد الظاهرة كالصلاة والصوم والحج إلى غير ذلك. فكل فعل من أفعال العبد يتقرب به إلى الله عز وجل يجب أن يفرده إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا صرف شيئا منه لغير الله وقع في الشرك وحبط عمله عياذا بالله. وهذا النوع هو الذي زلت فيه أقدام كثير من الناس، وهو الذي عمت به البلوى، وهو الذي عظمت به الفتنة، وهو الذي وقع في زمنه، أعني في زمن الإمام المجدد رحمه الله تعالى، فقام بمهمة الدفاع عن العقيدة خير قيام، وتصدى لكل بدعة ولكل شرك في زمنه، حتى طهر الله هذه الجزيرة من آثار الشرك ومن آثار البدع على يديه رحمه الله تعالى. فنفع الله بهذه الدعوة المباركة أمة عظيمة في هذه الجزيرة وفي غيرها منذ أن قام بها رحمه الله إلى يومك وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله تعالى. فنسأل الله أن يغفر له وأن يجزيه عنا وعنكم خير ما جزى به عباده الصالحين. والقسم الثالث من أقسام التوحيد هو ما يعرف عند العلماء بتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات هذه الأسماء وهذه الصفات لله عز وجل على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تمثيل ولا تعطيل. فهذا يسمى عند العلماء توحيد الأسماء والصفات. وهذا أيضا ظلت فيه طوائف كثيرة من الناس كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة إلى غيرهم، وأهل السنة وسط في هذا الباب العظيم وفي غيره كذلك من أبواب الاعتقاد. فالقصد أن المصنف رحمه الله استفتح هذا الكتاب بهذه الترجمة لبيان مقصوده من تأليف هذا الكتاب، وهو بيان توحيد العبادة الذي ظلت فيه أقدام كثير من الناس. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
نعم، لما فرغ رحمه الله من الترجمة السالفة التي بين فيها معنى التوحيد ناسب أن ينتقل إلى هذه الترجمة، ناسب أن يتبع تلك الترجمة بهذه الترجمة ليبين فيها فضل هذا التوحيد وما يقع بسببه من تكفير الذنوب. فهذه هي المناسبة بين هاتين الترجمتين، فالأولى في بيان معنى التوحيد، والثانية في بيان فضل هذا التوحيد وما يكفره من الذنوب. وعليه فقوله وما يكفر من الذنوب إنما هو من عطف الخاص على العام، هذا العطف هنا في هذه الترجمة من عطف الخاص على العام، لأن تكفير الذنوب من جملة فضائل التوحيد، تكفير السيئات والذنوب من جملة فضائل التوحيد. والمصنف سيأتي فيما سنسمع إن شاء الله على أدلة هذه الفضائل لهذا الأمر العظيم. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
نعم، هذه هي الفضيلة الأولى من فضائل التوحيد، وهي أن الموحد يحصل له بتوحيده الأمن التام والاهتداء الكامل، الأمن التام في الدنيا والآخرة والاهتداء الكامل في هذه الدنيا. فهذا معنى قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. فالمراد بالظلم هنا المنفي في هذه الآية هو الشرك، كما في حديث ابن مسعود عند البخاري في الصحيح أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ وفي لفظ قال: فأينا لا يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون، إنما هو بشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذه الفضيلة حاصلة، يعني الاهتداء الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة حاصلة لمن حقق التوحيد تحقيقا تاما. أما إن لقي الله جل وعلا بهذا التوحيد ولكنه نقص توحيده بشيء من كبائر الذنوب التي لم يتب منها، فإنها تحصل له هذه الفضيلة لكنه يفوته منها بقدر ما وقع منه من هذه الكبائر التي لم يتب منها. فالقصد أن الموحد لا بد أن تحصل له هذه الفضيلة، وهي الاهتداء والأمن، والأمن من عذاب الله عز وجل في الدنيا والآخرة، لكنها تختلف كمالا ونقصانا من موحد إلى آخر. فإن كان توحيده أتى به تاما ولم يخرمه بشيء من الذنوب والمعاصي، بمعنى أنه كلما وقع في معصية تاب منها ثم لقي الله وليس عليه معصية، فإن هذا هو الذي يحصل له الأمن التام والاهتداء الكامل. وأما إن كان قد لقي الله جل وعلا بهذا التوحيد لكنه أنقصه بشيء، بارتكاب شيء من الكبائر ولم يتب منها، مات ولم يتب منها، وهذه الكبائر دون الشرك، وهذه الكبائر التي مات عليها دون الشرك، فهذا هو الذي يكون تحت مشيئة الله ويحصل له من هذه الفضيلة بقدر ما كان قد خفت عنه هذه الذنوب، ويفوته منها بقدر ما ارتكبه من هذه الذنوب. فهذا هو معنى هذه الآية. فالشيخ رحمه الله أراد أن يستدل بهذه الآية لهذه الفضيلة، وهو أن الموحد يحصل له الاهتداء في الدنيا والأمن في الدنيا والآخرة، يعني الأمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة، ولكن هذه الفضيلة راجعة إلى كل موحد بحسب توحيده، فإن كان حققه تحقيقا تاما حصل له الأمن التام والاهتداء الكامل، وإن كان قد خرمه، والمعنى أنه أتى الله بشيء من الكبائر التي دون الشرك وهو لم يتب منها، فإنه يفوته من هذه الفضيلة بقدر ما وقع له من هذه الكبائر وهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه بهذه الكبيرة ثم أدخله الجنة، وإن شاء غفر له، لقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الشرط هنا أن تكون هذه الكبيرة دون الشرك، أن تكون هذه الكبائر دون الشرك. أما إن كان قد ألم بكبيرة ثم تاب منها فهذا حاصل له الاهتداء إن شاء الله تعالى، حاصل له الاهتداء التام والأمن التام، لأن التوبة تهدم ما كان قبلها. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل، أخرجاه.
نعم، هذه هي الفضيلة الثانية لمن اجتهد في توحيده، هي الفضيلة الثانية لأهل التوحيد، وهي دخول الجنة. وهذه الفضيلة حاصلة لكل موحد، إلا أنها تختلف من موحد إلى آخر. فإن كان قد حقق توحيده تحقيقا تاما وتاب من كل كبيرة من الكبائر التي ألم بها في الدنيا، فإن هذا يدخل الجنة لأول وهلة برحمة الله عز وجل. وإن كان قد فاته شيء من هذا وارتكب شيئا من الكبائر ومات عليه، وهذه الكبائر دون الشرك، فهذا تحت مشيئة الله، لكن ما آله إلى الجنة. فهو إن عذب بهذه الكبيرة فإنه يعذب بقدرها ثم يدخل الجنة ولا يخلد في النار. فهذه الفضيلة إنما هي للموحد فحسب، وهو أن ما آله إلى الجنة. فإن كان قد مات على غير ذنب، والمعنى أنه مات وهو قد تاب من كل ذنوبه، فكلما ألم بذنب تاب منه ثم مات على هذه التوبة فإنها ترجى له الجنة من أول وهلة. وإن كان قد مات على كبائر دون الشرك ولم يتم منها، فإن هذا إن عذب بهذه الذنوب فإن ما آله إلى الجنة، لقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا إن عذب بهذه الكبائر التي مات عليها فإنه يعذب بقدرها ثم يدخل الجنة. فالقصد أن ما آله إلى الجنة لأنه حقق هذا التوحيد وأتى بهذا التوحيد على قلبه في جميع أحواله حتى مات عليه.
ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
نعم، هذه هي الفضيلة الثالثة، وهي أن التوحيد سبب للنجاة من النار. فإذا مات على توحيده وهو كان قد تاب من كل ذنب ومعصية ألم بها، لأن بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فالمؤمن ولا بد أن يقع منه ذنب وأن تقع منه خطيئة. فمتى وقع منه ذنب ثم تاب منه ثم لقي الله سبحانه وتعالى بهذا التوحيد وليس عليه ذنب من جملة هذه الذنوب، فإنه ينجو من النار، فيكون هذا التوحيد سببا لنجاته من النار. أما إن كان قد مات على توحيده لكنه قد أنقص هذا التوحيد بشيء من الكبائر التي دون الشرك، فمات على هذه الكبائر، فإن هذا التوحيد يكون سببا لعدم خلوده في النار، يكون سببا للحيلولة بين الخلود في النار. فهذا التوحيد ولا بد نافع له في الدار الآخرة، فإما أن يكون سببا لبعده عن النار أصلا ونجاته منها أصلا، وإما أن يكون سببا لعدم خلوده فيها. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا، مذهبهم في هذا أن الموحد إذا مات على شيء من الكبائر التي لم يتب منها وهي دون الشرك فإن هذا لا يخلد في النار، فهو إن عذب فإنه يعذب بقدر عمله ثم يدخل الجنة. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
نعم، كذلك هذه هي الفضيلة الرابعة من فضائل التوحيد، وهي أنه يثقل موازين العبد يوم القيامة، يكون سببا في تثقيل موازينه إذا مات عليه. ووجه استدلال المصنف رحمه الله بهذا الحديث ظاهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن السماوات السبع وعامرهن غير الله عز وجل، والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت كلمة التوحيد الخالصة في كفة لرجحت بها هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد إذا كانت خالصة. فدل ذلك على أن التوحيد يرجح موازين العبد يوم القيامة. ويؤيد ذلك أيضا حديث البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي وغيره في قصة ذلك الرجل الذي تنشر له 99 سجلا كلها ذنوب، ثم يؤتى ببطاقة فيها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم توضع هذه السجلات في كفة وتوضع هذه البطاقة في كفة فترجح بهذه السجلات وتطيش السجلات بهذه وتطيش السجلات. فدل هذا الحديث على أن كلمة التوحيد إذا كانت خالصة ترجح موازين العبد يوم القيامة، إذا كانت خالصة. أما إن كان قد قالها من غير إخلاص فلا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. إنما الكلام إذا كانت هذه الكلمة خالصة أتى بأركانها وشروطها ومعناها إلى غير ذلك. المعنى أنه حقق معنى هذه الكلمة، المعنى أنه حقق معنى كلمة التوحيد. نعم.
وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
نعم، هذه هي الفضيلة الخامسة، وختم بها المصنف الباب رحمه الله، وهي أن التوحيد سبب لمغفرة الذنوب. والمعنى أن الموحد إذا حقق توحيده تحقيقا تاما فإن هذا مستلزم لأن يلقى الله جل وعلا وليس عليه ذنب أصلا، لأن تحقيق التوحيد يقتضي التوبة من كل ذنب من الذنوب. فمتى ألم الموحد بذنب فإن توحيده سبب لتوبته من هذه الذنوب. فهذا هو معنى كون هذا التوحيد سببا لمغفرة الذنوب. وإذا كان قد مات هذا الموحد على شيء من الكبائر التي دون الشرك فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر الله له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة لما تقدم لنا في هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وليس معنى هذا الحديث أن التوحيد لا يضر معه ذنب، هذا قول باطل، ليس المعنى. المعنى أن من حقق التوحيد فإن هذا يستلزم من هذا، فإن هذا التحقيق مستلزم لأن يلقى الله جل وعلا وليس عليه ذنب أصلا، لأنه متى ما ألم بذنب تاب منه. فهذا هو معنى تحقيق التوحيد. فإن كان قد ألم بشيء من الذنوب التي تكون كبائر ومات عليها دون التوبة، فهذه الكبائر التي تكون دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عذب بها وإن شاء غفر الله له سبحانه وتعالى. خلافا لما تقوله بعض الطوائف الضالة من أن التوحيد لا يضر معه ذنب، فهذا قول باطل. ولهذا نجد أن بعض أهل العلم حين شرحوا هذا الكتاب بينوا هذا المقام، ومنهم الشيخ العلامة الكبير الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الكتاب، فإنه قال في شرحه على هذا الحديث: قال هذا الحديث فيه رد على طائفتين ضلت الطريق. الأولى طائفة الخوارج التي تكفر بالكبائر، فهذا الحديث دليل في أن قولهم باطل ترده النصوص. ووجه ذلك أن التوحيد سبب لتكفير الذنوب التي تكون دون الشرك، فدل ذلك على أن الإنسان مؤاخذ بهذه الذنوب لكنه داخل في مسمى الإيمان، لأن الله جعله تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فدل ذلك على أنه داخل في مسمى الإيمان وأنه لا يكفر بهذه الكبيرة إذا كانت دون الشرك. وفيه كذلك رد على طائفة أخرى هي طائفة المرجئة الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان. ووجه الاستدلال بهذا الحديث ظاهر أيضا، وهو أن التوحيد كذلك سبب لتكفير الذنوب التي تكون دون الشرك، فدل ذلك على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فالقصد أن هذا الحديث دليل لأهل السنة والجماعة في أن الموحد إذا حقق توحيده في هذه الدنيا فإن هذا يقتضي ويستلزم أن يموت وليس عليه ذنب أصلا، لأنه يتوب من كل ذنب يلم به، وليس المعنى أنه لا يقع في الذنب أصلا. كذلك هذا قول باطل أيضا، فإن الإنسان ولا بد أن يقع منه خطأ لقوله عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولقوله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فاقتضت هذه الآية كذلك على أن الإنسان ولا بد تقع منه الأخطاء والذنوب، ولكن القصد هو التوبة وعدم الإصرار، فمتى تاب من هذا الذنب فإنه يكون كمن لا ذنب له. فإذا لقي الله وليس عليه ذنب فإن هذا هو الموحد الذي حقق توحيده، وهذا هو الذي يكون هذا التوحيد سببا لمغفرته لهذه الذنوب، فإنه مات وليس عليه ذنب. وهكذا أيضا في ذلك الموحد الذي مات وقد ألم بشيء من الكبائر التي تكون دون الشرك، فهذا كذلك يسمى موحدا ولكنه تحت مشيئة الله، فلا يحكم له بجنة لدخولها، فلا يحكم له بدخول الجنة لأول وهلة، ولا يحكم أيضا له بالعذاب قطعا، إنما يقال تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه الله جل وعلا بقدر عمله وقدر ذنبه، وإن شاء غفر له لقوله جل وعلا كما تقدم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر لما دون ذلك، يعني لما دون ذلك من الذنوب التي هي دون الشرك، يغفر لمن يشاء، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه. فهذا تحت المشيئة، وهو موحد وهو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرة إن كان قد مات عليها. وليس كذلك كما تقوله الفرقة الضالة التي تقول إنه خارج عن مسمى الإيمان وأنه كافر بهذه الكبيرة، وليس كذلك هو كامل الإيمان كما تقوله الطائفة الأخرى طائفة الإرجاء، إنما هو مؤمن ناقص الإيمان فاسق بهذه الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذب بهذه الكبيرة وإن شاء تاب الله عليه سبحانه وتعالى وأدخله الجنة، لكن مآله إلى الجنة في كلا الحالين، إن كان قد مات على هذا التوحيد، إن كان قد مات على هذه الشهادة العظيمة وحققها في هذه الدنيا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
نعم. كذلك هذه ترجمة هي في الواقع فرع وتبع للترجمة السالفة، من حيث إن تحقيق التوحيد سبب لدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، وإنما أفردها المصنف رحمه الله لأن المؤمن في هذه الفضيلة يستلزم الحال منه تحقيق التوحيد من كل صورة من صور الشرك ومن كل ذنب من الذنوب التي تكون دون الشرك، والمعنى أنه يتوب من كل ذنب متى ألم به. فإذا حقق التوحيد على هذا المعنى، وهو تخليص توحيده من شوائب الشرك والبدع وتخليصه من الذنوب، فمتى ما وقع في ذنب تاب منه فإن هذه الفضيلة حاصلة له بإذن الله عز وجل، وهو أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فهذه في الواقع فضيلة سادسة لأهل التوحيد، ولكنها مختصة بذلك الموحد الذي حقق توحيده تحقيقا تاما من الذنوب، يعني من الكبائر ومن الشرك. فإذا حققه من الشرك ومن الكبائر بمعنى أنه تاب يتوب من كل كبيرة، وليس المعنى أنه لا يقع في الكبيرة أصلا، فهذا محال. المعنى أنه متى ما وقع في كبيرة تاب منها ولقي الله وليس عليه ذنب ولقي الله وهو موحد، فإن هذه الفضيلة حاصلة له بإذن الله عز وجل، وهو أن يدخل الجنة ضمن أولئك 70,000 الذين بين النبي عليه الصلاة والسلام حالهم في الحديث الآتي، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب لأنهم اعتمدوا على الله عز وجل، فلم يسترقوا ولم يتطيروا ولم يكتووا اعتمادا واتكالا على الله سبحانه وتعالى، فأخبر النبي أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم.
وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
نعم، قصد رحمه الله من هذه الآية بيان معنى تحقيق التوحيد، قصد رحمه الله من سوق هذه الآية في وصف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في أنه كان أمة، يعني كان قدوة، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، قصد رحمه الله بيان معنى تحقيق التوحيد وهو الدوام على الطاعة، والمعنى هو التوبة من كل ذنب إذا وقع فيه والبعد عن الشرك ووسائله من البدع ونحوها. فهذا معنى قوله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي دائما على الطاعة مستمرا عليها، متى ما وقع في ذنب تاب منه، حنيفا أي مائلا عن الشرك، ولم يكن من المشركين أي متبرئا من المشركين. فإذا حقق هذه الأوصاف فإنه يكون بذلك موحدا توحيدا تاما، وترجى له هذه الخصلة وهذه المنزلة الرفيعة عند الله عز وجل، وهو أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم.
وقال والذين هم بربهم لا يشركون.
نعم، كذلك هذه الآية في هذا المعنى، في معنى تحقيق التوحيد في هذا الباب. نعم.
وعن حسين بن عبد الرحمن أنه قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة.
نعم، هذا الحديث الطويل الذي ساقه الشيخ رحمه الله هو دليل هذه الترجمة، هو دليل هذه الفضيلة وهذه المنزلة الرفيعة، وهي دخول الموحد الذي يحقق توحيده وتحقيقا تاما الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومحل الشاهد منه هو أنه صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه الأمم رأى أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فتمار الناس في ذلك وخاضوا، فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا به شيئا، وذكروا أمورا أخر. فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بصفة هؤلاء، بصفة هؤلاء النفر الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. المعنى أنهم يعتمدون على الله سبحانه وتعالى في جميع أمورهم، فلا يسترقون أي لا يطلبون أحدا يرقيهم اتكالا على الله عز وجل، وإنما يرقون أنفسهم، ولا يكتوون أي أنهم يتركون الكي اعتمادا على الله سبحانه وتعالى، ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور أو الشهور أو الأيام أو نحوها كما كان عليه أهل الجاهلية، وعلى ربهم يتوكلون. المعنى أنهم إنما تركوا هذا كله اعتمادا على الله سبحانه وتعالى واتكالا عليه، فلأجل هذا استحقوا هذه المنزلة العالية الرفيعة عند الله عز وجل، وهو دخولهم الجنة بلا حساب ولا عذاب لما توكلوا عليه سبحانه وتعالى واعتمدوا عليه. وهذا التوكل وهذا الاعتماد إنما هو ناشئ عن تحقيق التوحيد، لأن المصنف فسره في قصة في وصف إبراهيم إنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فإن المسلم إذا تبرأ من المشركين واجتهد في تنقية توحيده من الشرك ووسائله التي تفضي إليه وابتعد عن كل ذنب، ومتى ما ألم بذنب تاب منه، فإن هذا هو الموحد الذي ترجى له هذه المنزلة العالية عند الله عز وجل، وهذا هو الذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله، وهذا هو الذي يرجى له هذا الخير العظيم. وليس معنى هذا الحديث أن الإنسان يترك الأسباب الشرعية، فليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون إلى آخره أنهم يتركون بذل الأسباب الشرعية في دفع المكروه، ليس كذلك، بل إن بذل السبب الشرعي في دفع المكروه من التوكل على الله سبحانه وتعالى، لما صح عنه عليه الصلاة والسلام في قصة ذلك الرجل الذي سأل النبي عن دابته هل يعقلها أم يتوكل، قال اعقلها وتوكل، أي افعل السبب، افعل السبب الشرعي وتوكل على الله سبحانه وتعالى. فليس معنى هذا أن الإنسان يترك الأسباب الشرعية في دفع المكروه كأن يترك مثلا التداوي المباح توكلا على الله أو نحو هذا، كله باطل، إنما المعنى أنه يفعل السبب وهو في الوقت نفسه معتمد على الله سبحانه وتعالى، معتمد على الله في أن هذا سبب من أسباب الشفاء، فإذا أذن الله له بالشفاء فإن هذا السبب يكون نافعا، وإذا لم يأذن له بالشفاء فإن هذا السبب لن ينفعه. فهذا هو معنى التوكل، فهذا هو معنى التوكل الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. بل إن بعضا من أهل العلم قال إن التداوي المباح واجب على كل مسلم، والحكم فيه محل خلاف، الجمهور على أنه مستحب، يعني التداوي المباح، جمهور أهل العلم على أن التداوي المباح مستحب وليس بواجب، لكنهم على كل هم متفقون على مشروعيته واختلفوا في حكمه، منهم من قال إنه مستحب وهذا هو قول الجمهور، ومنهم من قال إنه واجب، يجب عليه أن يتداوى إذا ألم به مرض أو نحو ذلك. فقصد أن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل شيء إنما هو راجع إلى تحقيق هذا التوحيد، فإذا حققه وجرده من جميع الشرك وصوره وسائره التي تفضي إليه ومن البدع وصورها، وهكذا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب يلم به، فإن هذا هو الموحد الذي ترجى له هذه الخصال وهذه المنافع العظيمة، وهي دخول الجنة ونجاته من النار وتكفير ذنوبه ودخوله الجنة بلا حساب ولا عذاب. نسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من هذه الخصال، وأن يميتنا جميعا على هذا التوحيد المبارك، وأن يثبتنا جميعا على القول الثابت، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفي اللقاء القادم نأتي على ما بقي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا في هذا المسجد المبارك، مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. نحن في هذا اللقاء المبارك وفي هذا المسجد المبارك، مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، في هذا اليوم العاشر من شهر الله المحرم من العام الهجري 41 بعد 400 والألف، سنشرع بحول الله وقوته في التعليق على كتاب عظيم كتب الله له النفع والقبول في الأرض، وهو كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب وإن كان قد شرح شروحا كثيرة وفت المقام حقه وأجاد فيها مؤلفوها وبينوا المقصود من هذا الكتاب العظيم، إلا أني أثرت مشاركة هؤلاء العلماء في شروحهم في تقريب هذه الشروح لإخواني ممن يستمع إلى هذا اللقاء أو ممن يحضره، وكذلك رغبة مشاركتهم في هذا الأجر والثواب. ومؤلفه يعني كتاب التوحيد غني عن التعريف، فهو إمام جليل من أئمة المسلمين كتب الله له النفع وكتب الله له القبول في الأرض، وهو الإمام المجدد شيخ الإسلام الهمام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي الحنبلي. ولد عام 15 بعد 100 و1000 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم في بلدة صغيرة من بلاد نجد تسمى العيينة، ونشأ فيها نشأة صالحة، نشأ في تلك البلدة في بيت أبيه نشأة صالحة، ذلك أن نشأته كانت نشأة صالحة في بيت علم وتقى وصلح، فإن والده الشيخ عبد الوهاب كان فقيها في زمانه وكان قاضيا لتلك البلدة آنذاك، وهكذا جده سليمان بن علي كان عالما جليلا في زمانه، بل كان يشار إليه بالبنان في وقته. فالقصد أنه رحمه الله تخرج بهذا البيت المبارك وبأبيه وبثلة من العلماء الأجلة في زمنه في بلدته وفي خارجها، ثم لما تضلع في العلم وعلى كعبه فيه ورسخت قدمه فيه اجتهد في تعليم الناس وفي تبصيرهم بأمور دينهم وفي تحذيرهم من وسائل الشرك ومن البدع ومن المخالفات الشرعية التي كانت آنذاك موجودة في عهده، فقام بذلك رحمه الله خير قيام، وتصدى لكل من وقف في وجه هذه الدعوة المباركة التي قام بها واحتمل الأذى في ذلك، وآزره من آزره في ذلك من علماء هذه الدعوة ممن كان على طريقه، ومنهم الإمام الهمام الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فإنه كان آنذاك أميرا لبلدة تسمى الدرعية، فآزره في رفع راية التوحيد وفي الذود عن حياد العقيدة. ثم لما توفي هذا الإمام عام 6 بعد 200 و1000 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، اجتهد أهل العلم في شرح كتابه هذا، فإنه كان قد ألفه رحمه الله يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب ألف هذا الكتاب كتاب التوحيد في زمن اشتدت فيه غربة التوحيد واشتدت فيه الغربة على الموحد وانتشر الجهل والضلال والشرك، فألف هذا الكتاب المبارك. وهكذا كان ألف قبله رسائل قيمة فنفع الله بها نفعا عظيما لما وقع في قلب مؤلفه من حسن القصد ونفع المسلمين. ثم لما توفي رحمه الله اجتهد أهل العلم بعده في شرح هذا الكتاب العظيم، وتصدى لشرحه جماعة من العلماء من أبرزهم حفيده المبارك الشيخ الجليل الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله، فشرح هذا الكتاب، وهذا الشرح في ظني هو أول الشروح على كتاب التوحيد، وسمى شرحه تيسير العزيز الحميد، ولكنه رحمه الله توفي واستشهد قبل إتمامه، ثم جاء بعده الحفيد الآخر للإمام المجدد وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فأتم هذا الشرح وهذبه ونقحه وزاد فيه نقولات حسنة، ثم سماه فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد، وهو الذي طارت به الركبان وعظمت شهرته بين أهل العلم وبين عامة المسلمين. ثم بعد ذلك توالت الجهود من العلماء في خدمة هذا الكتاب المبارك، أعني كتاب التوحيد، ما بين شارح ومختصر له ومستظهر لفوائده ومستنبط لمقاصده إلى غير ذلك. فاجتهدت في هذا اللقاء وما بعده في تقريب هذه الشروح المباركة إلى ذهن طالب العلم وإلى ذهن من يستمع إلى هذا اللقاء في هذه اللقاءات المباركة التي سنأتي عليها إن شاء الله في كل أسبوع في مثل هذا اليوم في هذا المسجد المبارك، مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لهذا الإمام وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يجزيه عني وعنكم وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين.
نعم. كما سمعت، استفتح المصنف رحمه الله هذا الكتاب العظيم بهذه الترجمة، قال: كتاب التوحيد. وكأنه جعلها كالخطبة لكتابه، أي كالمقدمة لكتابه، فاكتفى بدلالة هذه الترجمة لبيان مقصوده من تأليف هذا الكتاب، وهو توحيد الإلهية. فكأنه بهذه الترجمة يقول: قصدت من تأليف هذا الكتاب هو بيان هذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الإلهية، وهو كذلك يسمى عند العلماء توحيد العبادة. فهذا هو مقصوده رحمه الله من تأليف هذا الكتاب العظيم. وعليه فالألف واللام في قوله كتاب التوحيد ليست للاستغراق، ليست استغراق جميع أنواع التوحيد، وإنما هي للعهد الذهني، أي لذلك النوع من أنواع التوحيد الذي كان قد ظل فيه كثير من الناس في زمنه، وهو توحيد العبادة، أو ما يسمى بتوحيد الإلهية أو توحيد الألوهية، كلها معناها واحد. فقصد أنه جعل هذه الترجمة دلالة لبيان مقصوده من تأليف هذا الكتاب، واكتفى بها عن المقدمة التي يقدم بها للكتب. ثم أورد في هذه الترجمة ما سمعت من هذه النصوص من نصوص الكتاب والسنة، وأراد من إيراد هذه النصوص أمرين عظيمين. الأول، أراد أن يبين أن الحكمة من خلق الثقلين هو هذا النوع من التوحيد، هو توحيد العبادة. ولهذا تجد أنه استفتح هذه النصوص بقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا وجه كونه استفتح الباب بهذه الآية، أراد أن يبين أن الحكمة التي من أجلها خلق الله هذه الخليقة وقام عليها سوق الجهاد وقام فيها سوق الجنة والنار هو هذا التوحيد العظيم الذي زلت فيه أقدام كثير من الناس منذ أن وقع الشرك في هذه الأرض. والأمر الثاني الذي أراده من سوق هذه النصوص هو تفسير معنى هذا التوحيد، هو تفسير معنى هذا النوع من التوحيد، ففسره بنصوص الكتاب والسنة، ففسره من نصوص الكتاب بآيات كما سمعت، ومن السنة بحديث معاذ، فسره بأربع آيات من نصوص الكتاب، هي قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فهذه النصوص من كتاب الله عز وجل أراد المصنف أن يستدل بها لتفسير توحيد العبادة. ثم كذلك استدل لهذا التفسير بحديث معاذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ركوبه مع النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، والشاهد منه لهذا الباب هو قوله عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد، حق الله على العباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فدلت هذه النصوص من الكتاب والسنة بمجموعها، بل إن كل نص منها دل بمفرده على معنى توحيد العبادة، وهو إخلاص وإفراد العبادة لله وحده دون كل من سواه. فهذا هو معنى توحيد العبادة، إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. ولك أن تقول: هو إفراد الله بأفعال العباد. المعنى واحد. إذا قلت في تعريف العبادة هو في تعريف توحيد العبادة هو إفراد الله بالعبادة، أو كذلك قلت هو إفراد الله بأفعال، هو توحيد الله بأفعال العباد، فالمعنى واحد. والمعنى أن الإنسان يخلص عمله لله عز وجل أيا كان، ظاهرا كان أو باطنا. فهذا هو معنى توحيد العبادة. وهذا المعنى يستلزم أمرين عظيمين: الأول التخلص من الشرك دقيقه وجليله، صغيره وكبيره، والثاني البراءة من المشركين. فهذان الأمران لا بد منهما لتحقيق معنى هذا التوحيد، أعني توحيد العبادة. فإذا حقق توحيده من الشرك ووسائله والبدع ونحوها، وهكذا تاب من الذنوب التي يؤاخذ عليها، وفي الوقت نفسه تبرأ من المشركين، فإنه يصبح بهذا محققا لهذا النوع من أنواع التوحيد. ومعنى هذه النصوص كذلك هو معنى قول العلماء في تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فإن كل نص من هذه النصوص التي سمعناها تضمن ركنين عظيمين أساسيين لا ينفك أحدهما عن الآخر، هما ركنا شهادة أن لا إله إلا الله، وهما النفي والإثبات، أي نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله وحده سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى هذه النصوص. فقوله جل وعلا في الآية الأولى مثلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ظاهر. فقوله أن اعبدوا الله هذا هو الإثبات، إثبات العبادة لله عز وجل. وقوله سبحانه واجتنبوا الطاغوت هذا هو معنى النفي. فلا بد من هذين الركنين في معنى هذا التوحيد العظيم، وهو في الوقت نفسه البراءة من الشرك وأهله، والابتعاد ومجانبة الشرك ووسائله. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله من افتتاح الكتاب بهذه المقدمة، أراد أن يستدل بها على مراده من تأليف هذا الكتاب وهو توحيد العبادة، وأراد كذلك أن يجعلها كالخطبة لهذا الكتاب العظيم. وعلى كل فأهل العلم يقسمون التوحيد بمعناه العام إلى أقسام ثلاثة، يقسمونه على معناه العام على المعنى العام إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول هو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله جل وعلا كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والنافع والضر إلى غير ذلك. ومعنى ذلك هو الاعتقاد الجازم أن الله وحده هو الخالق، وأن الله وحده هو الرازق، وأن الله وحده هو المحيي وهو المميت إلى غير ذلك، وهو النافع وهو الضار إلى غير ذلك. فهذا يسمى توحيد الربوبية. والنوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام التوحيد عند العلماء هو توحيد العبادة، أو ما يسمى عندهم بتوحيد الإلهية، وهذا هو الذي قصده المصنف كما سمعنا قبل قليل من تأليف هذا الكتاب العظيم، وهو إفراد الله بأفعال العباد كالخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة، وهكذا أفعال العباد الظاهرة كالصلاة والصوم والحج إلى غير ذلك. فكل فعل من أفعال العبد يتقرب به إلى الله عز وجل يجب أن يفرده إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا صرف شيئا منه لغير الله وقع في الشرك وحبط عمله عياذا بالله. وهذا النوع هو الذي زلت فيه أقدام كثير من الناس، وهو الذي عمت به البلوى، وهو الذي عظمت به الفتنة، وهو الذي وقع في زمنه، أعني في زمن الإمام المجدد رحمه الله تعالى، فقام بمهمة الدفاع عن العقيدة خير قيام، وتصدى لكل بدعة ولكل شرك في زمنه، حتى طهر الله هذه الجزيرة من آثار الشرك ومن آثار البدع على يديه رحمه الله تعالى. فنفع الله بهذه الدعوة المباركة أمة عظيمة في هذه الجزيرة وفي غيرها، منذ أن قام بها رحمه الله إلى يومك وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله تعالى. فنسأل الله أن يغفر له وأن يجزيه عنا وعنكم خير ما جزى به عباده الصالحين. والقسم الثالث من أقسام التوحيد هو ما يعرف عند العلماء بتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات هذه الأسماء وهذه الصفات لله عز وجل على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تمثيل ولا تعطيل. فهذا يسمى عند العلماء توحيد الأسماء والصفات، وهذا أيضا ظلت فيه طوائف كثيرة من الناس كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة إلى غيرهم، وأهل السنة وسط في هذا الباب العظيم وفي غيره كذلك من أبواب الاعتقاد. فالقصد أن المصنف رحمه الله استفتح هذا الكتاب بهذه الترجمة لبيان مقصوده من تأليف هذا الكتاب، وهو بيان توحيد العبادة الذي ظلت فيه أقدام كثير من الناس. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
نعم. لما فرغ رحمه الله من الترجمة السالفة التي بيّن فيها معنى التوحيد، ناسب أن ينتقل إلى هذه الترجمة، ناسب أن يتبع تلك الترجمة بهذه الترجمة ليبين فيها فضل هذا التوحيد وما يقع بسببه من تكفير الذنوب. فهذه هي المناسبة بين هاتين الترجمتين، فالأولى في بيان معنى التوحيد، والثانية في بيان فضل هذا التوحيد وما يكفره من الذنوب. وعليه فقوله وما يكفر من الذنوب إنما هو من عطف الخاص على العام، هذا العطف هنا في هذه الترجمة من عطف الخاص على العام، لأن تكفير الذنوب من جملة فضائل التوحيد، تكفير السيئات والذنوب من جملة فضائل التوحيد. والمصنف سيأتي فيما سنسمع إن شاء الله على أدلة هذه الفضائل لهذا الأمر العظيم. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
نعم، هذه هي الفضيلة الأولى من فضائل التوحيد، وهي أن الموحد يحصل له بتوحيده الأمن التام والاهتداء الكامل، الأمن التام في الدنيا والآخرة والاهتداء الكامل في هذه الدنيا. فهذا معنى قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. فالمراد بالظلم هنا المنفي في هذه الآية هو الشرك، كما في حديث ابن مسعود عند البخاري في الصحيح أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ وفي لفظ قال: فأينا لا يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون، إنما هو بشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذه الفضيلة حاصلة، يعني الاهتداء الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة حاصلة لمن حقق التوحيد تحقيقا تاما. أما إن لقي الله جل وعلا بهذا التوحيد ولكنه نقص توحيده بشيء من كبائر الذنوب التي لم يتب منها، فإنها تحصل له هذه الفضيلة لكنه يفوته منها بقدر ما وقع منه من هذه الكبائر التي لم يتب منها. فالقصد أن الموحد لا بد أن تحصل له هذه الفضيلة، وهي الاهتداء والأمن، والأمن من عذاب الله عز وجل في الدنيا والآخرة، لكنها تختلف كمالا ونقصانا من موحد إلى آخر. فإن كان توحيده أتى به تاما ولم يخرمه بشيء من الذنوب والمعاصي، بمعنى أنه كلما وقع في معصية تاب منها ثم لقي الله وليس عليه معصية، فإن هذا هو الذي يحصل له الأمن التام والاهتداء الكامل. وأما إن كان قد لقي الله جل وعلا بهذا التوحيد لكنه أنقصه بشيء، بارتكاب شيء من الكبائر ولم يتب منها، مات ولم يتب منها، وهذه الكبائر دون الشرك، وهذه الكبائر التي مات عليها دون الشرك، فهذا هو الذي يكون تحت مشيئة الله ويحصل له من هذه الفضيلة بقدر ما كان قد خفت عنه هذه الذنوب، ويفوته منها بقدر ما ارتكبه من هذه الذنوب. فهذا هو معنى هذه الآية. فالشيخ رحمه الله أراد أن يستدل بهذه الآية لهذه الفضيلة، وهو أن الموحد يحصل له الاهتداء في الدنيا والأمن في الدنيا والآخرة، يعني الأمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة، ولكن هذه الفضيلة راجعة إلى كل موحد بحسب توحيده، فإن كان حققه تحقيقا تاما حصل له الأمن التام والاهتداء الكامل، وإن كان قد خرمه، والمعنى أنه أتى الله بشيء من الكبائر التي دون الشرك وهو لم يتب منها، فإنه يفوته من هذه الفضيلة بقدر ما وقع له من هذه الكبائر وهو تحت مشيئة الله عز وجل. إن شاء عذبه بهذه الكبيرة ثم أدخله الجنة، وإن شاء غفر له، لقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الشرط هنا أن تكون هذه الكبيرة دون الشرك، أن تكون هذه الكبائر دون الشرك. أما إن كان قد ألم بكبيرة ثم تاب منها فهذا حاصل له الاهتداء إن شاء الله تعالى، حاصل له الاهتداء التام والأمن التام، لأن التوبة تهدم ما كان قبلها. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل، أخرجاه.
نعم، هذه هي الفضيلة الثانية لمن اجتهد في توحيده، هي الفضيلة الثانية لأهل التوحيد، وهي دخول الجنة. وهذه الفضيلة حاصلة لكل موحد، إلا أنها تختلف من موحد إلى آخر. فإن كان قد حقق توحيده تحقيقا تاما وتاب من كل كبيرة من الكبائر التي ألم بها في الدنيا، فإن هذا يدخل الجنة لأول وهلة برحمة الله عز وجل. وإن كان قد فاته شيء من هذا وارتكب شيئا من الكبائر ومات عليه وهذه الكبائر دون الشرك فهذا تحت مشيئة الله، لكن ما آله إلى الجنة. فهو إن عذب بهذه الكبيرة فإنه يعذب بقدرها ثم يدخل الجنة ولا يخلد في النار. فهذه الفضيلة إنما هي للموحد فحسب، وهو أن ما آله إلى الجنة. فإن كان قد مات على غير ذنب، والمعنى أنه مات وهو قد تاب من كل ذنوبه، فكلما ألم بذنب تاب منه ثم مات على هذه التوبة فإنها ترجى له الجنة من أول وهلة. وإن كان قد مات على كبائر دون الشرك ولم يتم منها، فإن هذا إن عذب بهذه الذنوب فإن ما آله إلى الجنة، لقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا إن عذب بهذه الكبائر التي مات عليها فإنه يعذب بقدرها ثم يدخل الجنة. فالقصد أن ما آله إلى الجنة لأنه حقق هذا التوحيد وأتى بهذا التوحيد على قلبه في جميع أحواله حتى مات عليه.
ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
نعم، هذه هي الفضيلة الثالثة، وهي أن التوحيد سبب للنجاة من النار. فإذا مات على توحيده وهو كان قد تاب من كل ذنب ومعصية ألم بها، لأن بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالمؤمن ولا بد أن يقع منه ذنب وأن تقع منه خطيئة، فمتى وقع منه ذنب ثم تاب منه ثم لقي الله سبحانه وتعالى بهذا التوحيد وليس عليه ذنب من جملة هذه الذنوب، فإنه ينجو من النار، فيكون هذا التوحيد سببا لنجاته من النار. أما إن كان قد مات على توحيده لكنه قد أنقص هذا التوحيد بشيء من الكبائر التي دون الشرك، فمات على هذه الكبائر، فإن هذا التوحيد يكون سببا لعدم خلوده في النار، يكون سببا للحيلولة بين الخلود في النار. فهذا التوحيد ولا بد نافع له في الدار الآخرة، فإما أن يكون سببا لبعده عن النار أصلا ونجاته منها أصلا، وإما أن يكون سببا لعدم خلوده فيها. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا، مذهبهم في هذا أن الموحد إذا مات على شيء من الكبائر التي لم يتب منها وهي دون الشرك فإن هذا لا يخلد في النار، فهو إن عذب فإنه يعذب بقدر عمله ثم يدخل الجنة. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
نعم، كذلك هذه هي الفضيلة الرابعة من فضائل التوحيد، وهي أنه يثقل موازين العبد يوم القيامة، يكون سببا في تثقيل موازينه إذا مات عليه. ووجه استدلال المصنف رحمه الله بهذا الحديث ظاهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن السماوات السبع وعامرهن غير الله عز وجل والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت كلمة التوحيد الخالصة في كفة لرجحت بها هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد إذا كانت خالصة. فدل ذلك على أن التوحيد يرجح موازين العبد يوم القيامة. ويؤيد ذلك أيضا حديث البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي وغيره، في قصة ذلك الرجل الذي تنشر له 99 سجلا كلها ذنوب، ثم يؤتى ببطاقة فيها الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم توضع هذه السجلات في كفة وتوضع هذه البطاقة في كفة فترجح بهذه السجلات وتطيش السجلات بهذه وتطيش السجلات فدل هذا الحديث على أن كلمة التوحيد إذا كانت خالصة ترجح موازين العبد يوم القيامة، إذا كانت خالصة. أما إن كان قد قالها من غير إخلاص فلا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. إنما الكلام إذا كانت هذه الكلمة خالصة أتى بأركانها وشروطها ومعناها إلى غير ذلك. المعنى أنه حقق معنى هذه الكلمة، المعنى أنه حقق معنى كلمة التوحيد. نعم.
وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
نعم، هذه هي الفضيلة الخامسة، وختم بها المصنف الباب رحمه الله، وهي أن التوحيد سبب لمغفرة الذنوب. والمعنى أن الموحد إذا حقق توحيده تحقيقا تاما فإن هذا مستلزم لأن يلقى الله جل وعلا وليس عليه ذنب أصلا، لأن تحقيق التوحيد يقتضي التوبة من كل ذنب من الذنوب. فمتى ألم الموحد بذنب فإن توحيده سبب لتوبته من هذه الذنوب. فهذا هو معنى كون هذا التوحيد سببا لمغفرة الذنوب. وإذا كان قد مات هذا الموحد على شيء من الكبائر التي دون الشرك فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر الله له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة لما تقدم لنا في هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وليس معنى هذا الحديث أن التوحيد لا يضر معه ذنب، هذا قول باطل، ليس المعنى. المعنى أن من حقق التوحيد فإن هذا يستلزم من هذا، فإن هذا التحقيق مستلزم لأن يلقى الله جل وعلا وليس عليه ذنب أصلا، لأنه متى ما ألم بذنب تاب منه. فهذا هو معنى تحقيق التوحيد. فإن كان قد ألم بشيء من الذنوب التي تكون كبائر ومات عليها دون التوبة، فهذه الكبائر التي تكون دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عذب بها وإن شاء غفر الله له سبحانه وتعالى. خلافا لما تقوله بعض الطوائف الضالة من أن التوحيد لا يضر معه ذنب، فهذا قول باطل. ولهذا نجد أن بعض أهل العلم حين شرحوا هذا الكتاب بيّنوا هذا المقام، ومنهم الشيخ العلامة الكبير الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الكتاب، فإنه قال في شرحه على هذا الحديث: قال هذا الحديث فيه رد على طائفتين ضلت الطريق. الأولى طائفة الخوارج التي تكفر بالكبائر، فهذا الحديث دليل في أن قولهم باطل ترده النصوص. ووجه ذلك أن التوحيد سبب لتكفير الذنوب التي تكون دون الشرك، فدل ذلك على أن الإنسان مؤاخذ بهذه الذنوب لكنه داخل في مسمى الإيمان، لأن الله جعله تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فدل ذلك على أنه داخل في مسمى الإيمان وأنه لا يكفر بهذه الكبيرة إذا كانت دون الشرك. وفيه كذلك رد على طائفة أخرى هي طائفة المرجئة الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان. ووجه الاستدلال بهذا الحديث ظاهر أيضا، وهو أن التوحيد كذلك سبب لتكفير الذنوب التي تكون دون الشرك، فدل ذلك على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فالقصد أن هذا الحديث دليل لأهل السنة والجماعة في أن الموحد إذا حقق توحيده في هذه الدنيا فإن هذا يقتضي ويستلزم أن يموت وليس عليه ذنب أصلا، لأنه يتوب من كل ذنب يلم به، وليس المعنى أنه لا يقع في الذنب أصلا. كذلك هذا قول باطل أيضا، فإن الإنسان ولا بد أن يقع منه خطأ، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولقوله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فاقتضت هذه الآية كذلك على أن الإنسان ولا بد تقع منه الأخطاء والذنوب، ولكن القصد هو التوبة وعدم الإصرار، فمتى تاب من هذا الذنب فإنه يكون كمن لا ذنب له. فإذا لقي الله وليس عليه ذنب فإن هذا هو فإن هذا هو الموحد الذي حقق توحيده، وهذا هو الذي يكون هذا التوحيد سببا لمغفرته لهذه الذنوب، فإنه مات وليس عليه ذنب. وهكذا أيضا في ذلك الموحد الذي مات وليس وقد ألم بشيء من الكبائر التي تكون دون الشرك، فهذا كذلك يسمى موحدا ولكنه تحت مشيئة الله، فلا يحكم له بجنة لدخولها، فلا يحكم له بدخول الجنة لأول وهلة، ولا يحكم أيضا له بالعذاب قطعا، إنما يقال تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه الله جل وعلا بقدر عمله وقدر ذنبه، وإن شاء غفر له، لقوله جل وعلا كما تقدم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر لما دون ذلك، يعني لما دون ذلك من الذنوب التي هي دون الشرك، يغفر لمن يشاء، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، فهذا تحت المشيئة، وهو موحد وهو مؤمن، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرة إن كان قد مات عليها. وليس كذلك كما تقوله الفرقة الضالة التي تقول إنه خارج عن مسمى الإيمان وأنه كافر بهذه الكبيرة، وليس كذلك هو كامل الإيمان كما تقوله الطائفة الأخرى طائفة الإرجاء، إنما هو مؤمن ناقص الإيمان فاسق بهذه الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذب بهذه الكبيرة وإن شاء تاب الله عليه سبحانه وتعالى وأدخله الجنة، لكن مآله إلى الجنة في كلا الحالين، إن كان قد مات على هذا التوحيد، إن كان قد مات على هذه الشهادة العظيمة وحققها في هذه الدنيا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
نعم، كذلك هذه ترجمة هي في الواقع فرع وتبع للترجمة السالفة، من حيث إن تحقيق التوحيد سبب لدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، وإنما أفردها المصنف رحمه الله لأن المؤمن في هذه الفضيلة يستلزم الحال منه تحقيق التوحيد من كل صورة من صور الشرك ومن كل ذنب من الذنوب التي تكون دون الشرك، والمعنى أنه يتوب من كل ذنب متى ألم به، فإذا حقق التوحيد على هذا المعنى وهو تخليص توحيده من شوائب الشرك والبدع وتخليصه من الذنوب، فمتى ما وقع في ذنب تاب منه فإن هذه الفضيلة حاصلة له بإذن الله عز وجل، وهو أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، فهذه في الواقع فضيلة سادسة لأهل التوحيد، ولكنها مختصة بذلك الموحد الذي حقق توحيده تحقيقا تاما من الذنوب، أعني من الكبائر ومن الشرك، فإذا حققه من الشرك ومن الكبائر بمعنى أنه تاب يتوب من كل كبيرة، وليس المعنى أنه لا يقع في الكبيرة أصلا فهذا محال، المعنى أنه متى ما وقع في كبيرة تاب منها ولقي الله وليس عليه ذنب ولقي الله وهو موحد، فإن هذه الفضيلة حاصلة له بإذن الله عز وجل، وهو أن يدخل الجنة ضمن أولئك 70,000 الذين بين النبي عليه الصلاة والسلام حالهم في الحديث الآتي، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب لأنهم اعتمدوا على الله عز وجل، فلم يسترقوا ولم يتطيروا ولم يكتووا اعتمادا واتكالا على الله سبحانه وتعالى، فأخبر النبي أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم.
وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
نعم، قصد رحمه الله من هذه الآية بيان معنى تحقيق التوحيد، قصد رحمه الله من سوق هذه الآية في وصف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في أنه كان أمة، يعني كان قدوة، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، قصد رحمه الله بيان معنى تحقيق التوحيد وهو الدوام على الطاعة، والمعنى هو التوبة من كل ذنب إذا وقع فيه والبعد عن الشرك ووسائله من البدع ونحوها، فهذا معنى قوله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي دائما على الطاعة مستمرا عليها، متى ما وقع في ذنب تاب منه، حنيفا أي مائلا عن الشرك، ولم يكن من المشركين أي متبرئا من المشركين، فإذا حقق هذه الأوصاف فإنه يكون بذلك موحدا توحيدا تاما، وترجى له هذه الخصلة وهذه المنزلة الرفيعة عند الله عز وجل، وهو أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم.
وقال: والذين هم بربهم لا يشركون.
نعم، كذلك هذه الآية في هذا المعنى، في معنى تحقيق التوحيد في هذا الباب. نعم.
وعن حسين بن عبد الرحمن أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
نعم، هذا الحديث الطويل الذي ساقه الشيخ رحمه الله هو دليل هذه الترجمة، هو دليل هذه الفضيلة وهذه المنزلة الرفيعة، وهي دخول الموحد الذي يحقق توحيده وتحقيقا تاما الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومحل الشاهد منه هو أنه صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه الأمم رأى أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فتمار الناس في ذلك وخاضوا، فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا به شيئا، وذكروا أمورا أخر. فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بصفة هؤلاء، بصفة هؤلاء النفر الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. المعنى أنهم يعتمدون على الله سبحانه وتعالى في جميع أمورهم، فلا يسترقون أي لا يطلبون أحدا يرقيهم اتكالا على الله عز وجل، وإنما يرقون أنفسهم، ولا يكتوون أي أنهم يتركون الكي اعتمادا على الله سبحانه وتعالى، ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور أو الشهور أو الأيام أو نحوها كما كان عليه أهل الجاهلية، وعلى ربهم يتوكلون. المعنى أنهم إنما تركوا هذا كله اعتمادا على الله سبحانه وتعالى واتكالا عليه، فلأجل هذا استحقوا هذه المنزلة العالية الرفيعة عند الله عز وجل، وهو دخولهم الجنة بلا حساب ولا عذاب لما توكلوا عليه سبحانه وتعالى واعتمدوا عليه. وهذا التوكل وهذا الاعتماد إنما هو ناشئ عن تحقيق التوحيد، لأن المصنف فسره في قصة في وصف إبراهيم: إنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فإن المسلم إذا تبرأ من المشركين واجتهد في تنقية توحيده من الشرك ووسائله التي تفضي إليه، وابتعد عن كل ذنب، ومتى ما ألم بذنب تاب منه، فإن هذا هو الموحد الذي ترجى له هذه المنزلة العالية عند الله عز وجل، وهذا هو الذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله، وهذا هو الذي يرجى له هذا الخير العظيم. وليس معنى هذا الحديث أن الإنسان يترك الأسباب الشرعية، فليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون إلى آخره أنهم يتركون بذل الأسباب الشرعية في دفع المكروه، ليس كذلك، بل إن بذل السبب الشرعي في دفع المكروه من التوكل على الله سبحانه وتعالى، لما صح عنه عليه الصلاة والسلام في قصة ذلك الرجل الذي سأل النبي عن دابته هل يعقلها أم يتوكل، قال اعقلها وتوكل، أي افعل السبب، افعل السبب الشرعي وتوكل على الله سبحانه وتعالى. فليس معنى هذا أن الإنسان يترك الأسباب الشرعية في دفع المكروه، كأن يترك مثلا التداوي المباح توكلا على الله أو نحو هذا، كله باطل، إنما المعنى أنه يفعل السبب وهو في الوقت نفسه معتمد على الله سبحانه وتعالى، معتمد على الله في أن هذا سبب من أسباب الشفاء، فإذا أذن الله له بالشفاء فإن هذا السبب يكون نافعا، وإذا لم يأذن له بالشفاء فإن هذا السبب لن ينفعه. فهذا هو معنى التوكل، فهذا هو معنى التوكل الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. بل إن بعضا من أهل العلم قال إن التداوي المباح واجب على كل مسلم، والحكم فيه محل خلاف، الجمهور على أنه مستحب، يعني التداوي المباح، جمهور أهل العلم على أن التداوي المباح مستحب وليس بواجب، لكنهم على كل هم متفقون على مشروعيته واختلفوا في حكمه، منهم من قال إنه مستحب وهذا هو قول الجمهور، ومنهم من قال إنه واجب، يجب عليه أن يتداوى إذا ألم به مرض أو نحو ذلك. فقصد أن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل شيء إنما هو راجع إلى تحقيق هذا التوحيد، فإذا حققه وجرده من جميع الشرك وصوره وسائره التي تفضي إليه ومن البدع وصورها، وهكذا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب يلم به، فإن هذا هو الموحد الذي ترجى له هذه الخصال وهذه المنافع العظيمة، وهي دخول الجنة ونجاته من النار وتكفير ذنوبه ودخوله الجنة بلا حساب ولا عذاب. نسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من هذه الخصال، وأن يميتنا جميعا على هذا التوحيد المبارك، وأن يثبتنا جميعا على القول الثابت، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفي اللقاء القادم نأتي على ما بقي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.